أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في صلاة الجماعة، ووصل كلامنا إلى شرائط إمام الجماعة. يذكر المصنف في الفتوى الأولى أنه من المسلمات والتي لم يقع فيها اختلاف هي الفتاوى الدالة على أن المرأة لا تؤم الرجل، وهذا الحكم يعتبر من المسلمات. والمهم في ذلك هو البحث عن المستند الذي دل على أن المرأة لا تؤم الرجل. المستند الأول أنه لا دليل بين أيدينا يدل على جواز ائتمام المرأة للرجل، بمعنى أنه لا توجد بين أيدينا آية رواية تدل على الجواز. المستند الثاني أننا إذا شككنا في مشروعية الائتمام وعدم المشروعية، فمن الواضح كما ذكرنا ذلك سابقا أنه عند الشك نتمسك بأصالة عدم المشروعية. المستند الثالث أننا عندما نعود إلى صحيحة زرارة وفضيل المتقدمة، ذكرنا سابقا أنه يوجد فيها إطلاق أفرادي فقط، ولا يوجد فيها إطلاق أحوالي. نعم، لو قلنا أن صحيحة زرارة والفضيل الإطلاق فيها يكون إطلاقا أحواليا، عندها من الممكن أن نقول أنه لا خصوصية للرجل، فكما تصح صلاة الجماعة خلف الرجل تصح صلاة الجماعة خلف المرأة. لكننا انتهينا سابقا أنه بالنسبة إلى الإطلاق الموجود في صحيحة زرارة والفضيل هو إطلاق أفرادي، أما لو كان الإطلاق إطلاقا أحواليا يعني على كل حال تصح صلاة الجماعة سواء كان الإمام رجلا أو كان امرأة. فإذن المستند الثالث الذي يدل على عدم جواز ائتمام المرأة للرجل هو عدم وجود إطلاق أحوالي في صحيح الزرارة والفضيل. المستند الرابع أننا عندما نراجع الروايات نجد أن الرواة يوجهون السؤال إلى الأئمة سلام الله تعالى عليهم أنه هل تصح إمامة المرأة للرجل؟ هذا السؤال يكون كاشفا عن أنه عدم جواز إمامة المرأة للرجل هذا أمر مفروغ عنه في ذهن السائل، أمر مفروغ عنه في ذهن السائل، ولذا سأله، لأنه يوجد في ذهنه عدم جواز ائتمام المرأة للرجل، ولذلك ذهب وسأل. فإذا هذا هو المستند الرابع. طبعا سنأتي إلى موثق السماعة من المتن، خلي نقرأ المتن إلى أن نصل إلى موثق السماعة، وعندنا وقفة بالنسبة إلى هذه الموثقة. يقول: أما عدم جواز إمامة المرأة للرجال فهو من المسلمات، ويكفي لإثباته أصالة عدم المشروعية بعد فقدان الدليل على الجواز. إذن الدليل على الجواز الدليل الأول اللي هو الاجتهادي، الدليل الثاني أصالة عدم المشروعية، دليل الفقاهة، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث صحيحة الزراء، فإن صحيحة زرارة وفضيل المتقدمة في صدر البحث عن الجماعة ليس لها عموم أحوالي بل أفرادي. كمل: ورابعا، وهذا مضافا إلى أن السؤال في بعض الروايات عن جواز إمامة المرأة لمثلها ظاهر في المفروغية من عدم جواز إمامتها لغيرها. هذا اللي احنا نريد نقوله أخوان، عندنا أدلة دلت على صحة جواز ائتمام المرأة للمرأة، ولذلك الرواة عندما يسألون عن جواز ائتمام المرأة للرجال، أو أنهم يسألون عن جواز ائتمام المرأة للمرأة، هذا اللي قلنا نوضحه من الكتاب. إذن عندنا سؤالين: الراوي هل يسأل عن جواز ائتمام المرأة للمرأة، أو أن الراوي يسأل عن جواز ائتمام المرأة للرجال؟ نجد أن أسئلة الرواة في روايات متعددة أنهم يسألون حول جواز ائتمام المرأة للمرأة، هذا يكون كاشفا عن مفروغية ما في أذهانهم من عدم جواز ائتمام المرأة للرجال. وإلا لو جاز ائتمام المرأة للرجال لما وقع السؤال أنه هل يجوز ائتمام المرأة للمرأة، هذا واضح. نقرأ هذه الموثقة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تأم النساء، فقال الإمام سلام الله تعالى عليه: لا بأس به. هذه هي الفتوى الأولى أخوان. طبعا ائتمام المرأة للمرأة مو بهذا النحو يعني، وإن كان المصنف لم يتطرق إلى هذا البحث بصورة مفصلة، لكن عندما نراجع المدونات والمطولات الفقهية نجد أنه يوجد قولان عند الأعلام بالنسبة إلى إمامة المرأة للمرأة. القول الأول يقول: تصح إمامتها في النوافل دون الفرائض. القول الثاني يقول: تصح إمامتها المرأة للمرأة لكنه على كراهة. الناس هذا بحث لم يتعرض إليه الماتن حفظه الله. نأتي إلى الفتوى الثانية أخوان. الفتوى الثانية أنه إمام الجماعة من ناحية الشرائط المعتبرة فيه، يذكر المصنف أنه لابد أن يكون عادلا من شرائط إمام الجماعة، أن يكون عادلا. لا نريد أن نذكر اختلاف الأعلام بالنسبة إلى تحديد المراد من العدالة، وإنما نأخذ تعريفا عاما للعدالة. العدالة عند كثير من الفقهاء هي الملكة، الملكة التي تجعل صاحبها مستقيما على جادة الشريعة، وذلك بأن يفعل الواجبات ويترك المحرمات. البعض يقول لا، ليست ملكة، يعني لم تصل إلى درجة الملكة، وإنما حالة نفسية تمنع صاحبها من ارتكاب المحرمات وتدفع صاحبها إلى فعل الواجبات. لا نريد أن نقف على التعريف. فإذا من شرائط إمام الجماعة أن يكون عادلا، وهذا الشرط كما يذكر المصنف يعتبر من متفردات الإمامية، أن الإمامية انفردوا عن باقي المذاهب الإسلامية من ناحية اعتبار عدالة إمام الجماعة. أما باقي المذاهب الإسلامية أنه بالنسبة إلى إمام الجماعة سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا فتصح الصلاة خلفه. فإذا نترك ما عليه الآخرون ونتمسك بما ذهبت إليه الفرقة الحقة. المهم أن نقف على المستند الذي اعتمد عليه الإمامية لإثبات هذا الشرط بالنسبة إلى إمام الجماعة. المستند الأول يا أخوان هو موثقة سماعة. لاحظوا الكتاب، خلي نقرأ من البداية حتى: وأما اعتبار العدالة فقد قيل إنه من متفردات الإمامية، واستدل له بموثق السماعة. سألته مضمرة، وإحنا تكلمنا مضمرات سماعة ما هو المراد منها إلى آخر ما تقدم، سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة. قال الإمام: إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبني على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتم صلاته على ما استطاع، فإن التقية واسعة. جروا لخط تحت التقية. أخوان، هذه واضح بعد التقريب الاستدلال أنه الإمام جعل العدالة في قبال وإن لم يكن إمام عدل، يعني فاسق. فإذا هنا الإمام قابل ما بين العدالة وما بين الفسق. فإذا واضح المراد من ماذا؟ واضح المراد من العدالة بالمعنى الذي بيناه سابقا. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية لا يحتاج إلى توضيح أكثر مما وضحنا. ولكن المصنف يقول: يوجد احتمال وإن كان على مستوى الاحتمال، أن المراد من العدل، أن المراد من العدل ليس المراد من العدل يعني الإنسان الذي يكون عادلا، بل لعله المراد من العدل هو ما يقابل الإنسان المخالف، بمعنى أن المراد من العدل هو الشيعي. وعندما نراجع الروايات والأدلة الشرعية نجد أن تعبير العدل بالشيعي هذا وارد في كثير من الأدلة، ولذلك وهذا كلام تقدم مفصلا منا في درس الرجال، أن تعبير العدل أو العادل في الروايات المراد منه ماذا؟ هو الشيعي. ولذلك ذهب بعض الرجاليين إلى أن الشيعي بمجرد شيعيته يعني الراوي فهو عادل، وهو المبنى المعروف للعلامة أصالة العدالة، فمن كان شيعيا فهو عادل. هذا التعبير أو هذا التوهم الذي حصل بالنسبة إلى بعض الرجاليين، لأنهم بنوا على أن الإنسان الشيعي هو إنسان عادل، ولذلك عبرت الروايات بالعادل أو بالعدل، وتقصد الروايات من العدل أو من العادل هو الشيعي، فحصل بما يمكن أن يقال لبس أو تداخل ما بين المصطلحات. هسه إذا بنينا على أن العدل هو الشيعي فإذن الكلام ما بين الشيعي وغير الشيعي، إذن ماكو قضية عدالة. وإذا قلت لا المراد من العدل لا مو الشيعي، أقول لك أنا صار عندي احتمال أنه إما أن يكون المراد من العدل هو الشيعي أو المراد من العدل هو العادل، فإذن الرواية سوف تكون ماذا؟ مجملة، الرواية تكون مجملة. فإذا سلمنا بإجمالها، أعيد، إذا سلمنا بإجمالها، مع ذلك نقول يوجد ما يرجح أن المراد من العدل هو الشيعي. بأي قرينة أو بأي شاهد أقول لك؟ من خلال ذيل الرواية، مو قلنا جرونا خط، قضية التقية تكون مع الشيعي وغير الشيعي، لو قضية التقية تكون مع العادل والفاسق، واضح مع الشيعي وغير الشيعي، إذن المراد من العدل هنا في هذه الرواية هو الشيعي وليس المراد هو العادل. إذن نقول الرواية أو المستند الأول للأسف لا يكون تاما، ولذلك أخوان نروحون إلى صفحة 298، لاحظ رد المصنف على المستند الأول، قال والكل كما ترى، أما الأول فلاحتمال أن يراد من العدل ما يقابل المخالف لا ما يقابل الفاسق. شنو الشاهد يا شيخنا المصنف؟ يقول بقرينة التعليل في الذيل فإن التقية واسعة، هذا تعليل. زين، نأتي إلى المستند الثاني. المستند الثاني يا أخوان هو صحيحة عمر بن يزيد، لاحظوا الكتاب، خلي نقراها. سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره، عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، أقرأ خلفه؟ قال لا تقرأ خلفه، يعني لا تصلي خلفه، ما لم يكن عاقا قاطعا. المراد من القراءة يعني الصلاة، لأنه إمام الجماعة، إمام الجماعة واضح أنه يقوم مقام المأموم بالقراءة. نأتي إلى تقريب الاستدلال بالنسبة إلى هذه الرواية، أنه لا يصح الاقتداء بإمام الجماعة إذا كان عاقا لوالديه، وعقوق الوالدين واضح من المحرمات، وهذا يكشف عن أن عاق الوالدين فاسق وليس عادلا. فإذا هنا بالنسبة إلى هذه الرواية من الممكن أن نتمسك بها لإثبات عدالة الإمام، وأن الفاسق لا تصح الصلاة خلفه. لاحظ كلام المصنف، يقول فإن الإمام جعل المدار على العقوق، لأن العقوق ملازم للفسق دون الغلظة التي لا تلازمه، يعني لا تلازم الفسق، كما إذا كانت لأجل الأمر بالمعروف، يعني الأب إذا كان الإنسان يغلظ على أبويه بالكلام ولم يصل إلى درجة العقوق يعني الإهانة، التجاوز عليهم، أما الغلظة يعني التصرف الشديد الذي فيه مصلحة للأبوين. يقول لا، الغلظة لا تجعل الإنسان فاسقا، وإنما العقوق تجعل الإنسان فاسقا. إذن هذه الرواية نتمسك بها لإثبات ماذا؟ لإثبات أن هذه الصحيحة يصلح أن تكون من الأدلة الدالة على اشتراط العدالة في إمام الجماعة. المصنف يقول هنا تارة نتكلم عن موجبات الفسق، وموجبات الفسق كثيرة، وأخرى نتكلم عن الرواية باعتبار أكو السؤال وأكو جواب. هنا بالنسبة إلى سؤال الراوي وقع حول معاملة إمام الجماعة للأبوين. من الممكن وإن كان على مستوى الاحتمال، قضية عقوق الوالدين هذه القضية، قضية عقوق الوالدين، الله جل جلاله قرن ما بين الإيمان به وبين طاعته وبين طاعة الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عجيب، جد عظيمة مكانة الوالدين. فهنا قرن الباري جل وعلا ما بين الوالدين وبين العبودية لله تعالى. فإذا توجد خصوصية لعقوق الوالدين وأنها توجب الفسق، فإذا بعد ما نقدر نعمم بالنسبة إلى أنه كثير من الأشياء سوف تكون ماذا؟ سوف تكون مقابلة للعدالة لا، هنا هذه الرواية بالنسبة إلى صلاة الجماعة وعدم صلاة الجماعة مع الإمام بخصوص الوالدين فقط والعقوق بالنسبة إلى الوالدين. فإذا الرواية خاصة، فإذا كانت خاصة في موردها بعد ما يصح لك أن تعمم الكلام بالنسبة إلى إمام الجماعة وأنه لا يصح كذا، لا لا لا، الكلام يكون خاصا بالنسبة إلى الوالدين حصرا. فإذا هذه الرواية رواية تكون في مورد خاص. هذا بالنسبة إلى الدلالة. نقرأ رد المصنف في آخر سطر: وأما الثاني فلاحتمال، وإن كان على مستوى الاحتمال خصوصي، فلاحتمال خصوصية للعقوق، لأنه من أعظم الكبائر. نأتي الآن إلى سند رواية عمر بن يزيد. أخوان، هذه الرواية وردت في كتاب الفقيه في الجزء الأول صفحة 379 حديث 1113، وسأل عمر بن يزيد إلى آخر الرواية. عندما نذهب إلى مشيخة الشيخ الصدوق يقول بالنسبة إلى طريقه إلى عمر بن يزيد: فقد رويته عن أبي، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب بن يزيد، المقصود يعقوب بن يزيد الأنباري الثقة، عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن عمر بن يزيد. وهذا الطريق بلا ريب طريق صحيح. هذه الرواية كذلك موجودة في كتاب التهذيب في الجزء الثالث صفحة 30 حديث 106، سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن عثمان ومحمد بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد. بالنسبة إلى سعد بن عبد الله فهو ثقة، يعقوب بن يزيد الأنباري ثقة، محمد بن عذافر كذلك ثقة. عندنا إشكال من ناحية عمرو بن عثمان ومحمد بن يزيد. بالنسبة إلى عمرو بن عثمان، باعتبار توجد عناوين متعددة، المراد منه هو عمرو بن عثمان الثقفي الخزاز الثقة، فإذا ما عندنا مشكلة. أما محمد بن يزيد عندما نراجع الأسانيد وطبقات الأسانيد نجد أن كلامه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب التهذيب يقول محمد بن يزيد عن محمد بن عذافر، يعني هذا السند مو الرواية، لا نبحث كقضية سند. أو في بعض الأسانيد يقول الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب يعقوب بن يزيد عن محمد بن يزيد عن محمد بن عذافر. أما في كتاب الاستبصار لا، يقول محمد بن عمر، محمد بن عمر بن يزيد، محمد بن عمر بن يزيد. وعندما نبحث نجد أن محمد بن يزيد ورد في 27 عنوان في الروايات، ولم يرد في أي محمد بن يزيد أي توثيق، وهذا طبعا من الغرائب يعني. فإذا المقصود منه هنا، حتى عندما نذهب إلى ترجمة محمد بن عذافر ونبحث الطبقات نجد أن الذي يروي عن محمد بن عذافر عنوانين: عنوان محمد بن يزيد وعنوان محمد بن عمر بن يزيد، فهذا يدل على اتحادهما. هسه احنا ما نريد ندخل في تفاصيل ان محمد بن عمر بن يزيد ثقة او ليس بثقة، طبعا المراد منه هو بياع السابوري، لاننا نكتفي بعمر بن عثمان وهو ثقة. اما بالنسبة الى عمر ابن يزيد فهو عمر بن محمد بن يزيد، وهو بياع السابوري الثقة. فإذا الرواية على هذا كما يذكر المصنف تكون الرواية رواية صحيحة. هذا بالنسبة إلى المستند الثاني لاشتراط عدالة إمام الجماعة، وكذلك تبين أن المستند الثاني لا يصلح أن يكون دليلا لاشتراط عدالة إمام صلاة الجماعة. نأتي إلى المستند الثالث. المستند الثالث يا أخوان هو رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي سلام الله تعالى عليهم أجمعين قال: الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها. فبالنسبة إلى هذا الأغلف كان يتمكن من الختان، مع ذلك ضيع سنة عظيمة، وهذا التضييع لهذه السنة مع قدرته وتمكنه لأن ماذا؟ لأن يأتي بالختان، مع ذلك تركه، هذا يكون موجبا علما موجبا للفسق. فإذا هنا بالنسبة إلى هذه الرواية تمسك بها لإثبات عدالة إمام الجماعة، بالنسبة إلى أن إمام الجماعة إذا كان مثلا أغلفا فلا يصح الاقتداء به، لأنه ماذا؟ لأنه فاسق. فإذا هذا دليل على اشتراط عدالة إمام الجماعة. طبعا هذه الرواية يرد عليها أولا وثانيا، أنه أولا من ترك أعظم السنن وأعظم المستحبات، إن التارك لأعظم السنن وأعظم المستحبات هل يلازم أن يكون فاسقا ولا يجوز الاقتداء به؟ هل توجد ملازمة؟ لا، ماكو ملازمة. لا ملازمة بين أن يترك الإنسان مستحب مهم وسنة مهمة، وبين أنه لا يصح الاقتداء به. ماكو ربط ما بين وماكو تلازم ما بين الموردين. قد يترك سنة عظيمة، ومن يقول أنه من ترك سنة عظيمة أنه يكون فاسقا؟ هذا هم غريب يعني. لا ملازمة ما بين الموردين، بل أنه بالنسبة إلى جواز الاقتداء وعدم جواز الاقتداء لا ربط له بمن يفعل السنن والمستحبات ومن يترك السنن والمستحبات، يعني لا يوجد ربط ما بين المقامين. طبعا هذا أولا. وثانيا، هذه الرواية يا أخوان يوجد فيها إشكال سندي. هذه الرواية وردت في كتاب العلل للشيخ الصدوق في الجزء الثاني صفحة 327 الجزء الأول باب 22، حد يعني عن أبي قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الجوزاء قال، إلى آخر الرواية. كذلك وردت في كتاب الفقيه في الجزء الأول صفحة 378 حديث 1106، ووردت في كتاب التهذيب في الجزء الثالث في صفحة 31 حديث 108، محمد بن أحمد بن يحيى يعني الأشعري، وطريق الشيخ الطوسي إليه طريق صحيح، عن أبي وهو ثقة طبعا محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر المراد من عند أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، عن أبي الجوزاء، عن أبي الجوزاء. زين، صبرا، عن الحسين بن علوان، عن الحسين بن علوان هذا ثقة وهو عامي، عن عمرو بن خالد وهو ثقة عامي وهو الواسطي، عن زيد بن علي إلى آخر السند. عندنا مشكلة بالنسبة إلى أبي الجوزاء، وأتصور إحنا بحثنا أبو الجوزاء أو أبا الجوزاء، وذكرنا سابقا ترجمته، لكن نقول على نحو العجالة يعني أن أبو الجوزاء هو المنبه بن عبد الله، قال النجاشي منبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي، صحيح الحديث، صحيح الحديث. وقال كذلك في الكنى أبو الجوزاء التميمي. زين، هنا نجد أنه بالنسبة إلى أبي الجوزاء البعض ذهب إلى توثيقه اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على قول الشيخ النجاشي أنه صحيح الحديث. البعض لم يقبل بذلك، لأنه صحة الحديث من أبي الجوزاء لعله بسبب اجتماع القرائن، بسبب اجتماع القرائن، يعني أصالة الوثوق لا أصالة العدالة، وفرق ما بين المقامين، فإذا لا يصح أن نتمسك بهذا. السيد الخوئي رحمه الله يذهب إلى أنه قول النجاشي صحيح الحديث، بمعنى أن ما يذكره المنبه مطابق للحكم الواقعي، وهذا يلازم ماذا؟ يلازم الوثاقة، يلازم الوثاقة. هذا في كتاب الرجال، مع أن السيد الخوئي لم يوثقه في أبحاثه الفقهية، ويقول هناك لم يرد فيه توثيق. طبعا الوحيد البهبهاني يقول هذا المصطلح من النجاشي وهو صحة الحديث لا تدل على الوثاقة، لأن وثاقة الراوي أعم من كون الراوي ثقة أو ليس بثقة، لأن القدماء يفسرون الحديث الصحيح بصحة المتن ولا نظر لهم إلى الراوي. هذا سابقا. نعم، نحن الآن، نحن في وقتنا المعاصر نرى وجود تلازم ما بين صحة الحديث وما بين وثاقة الراوي. بسبب هذا الاختلاف يذهب المصنف والله العالم إلى أن صحة الحديث لا تلازم وثاقة الراوي، ولذلك عبر المصنف برواية عمر أو عمرو بن خالد. المستند الرابع، المستند الرابع هي رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه: قلت للرضا عليه السلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر، أصلي خلفه؟ قال لا. واضح الإمام منعه من الاقتداء لأنه يقارف الذنوب، ومن يقارف الذنوب فهو فاسق وليس بعادل. فإذا بالنسبة إلى الإنسان الفاسق لا يصح الائتمام به. هذه الرواية يرد عليها أولا وثانيا. أما أولا نقول مقارفة الذنب يعني يقترف الذنوب، ولكن السؤال هو هذا، أنه من يرتكب ذنبا أو ذنبين هل يصدق عليه مقارفة الذنوب حتى تقول أنه تصح الصلاة خلف مرتكب ذنبا أو ذنبين حتى تقول أنه فاسق وأنه ليس بعادل؟ هذا الكلام يحتاج إلى بحث. أنه بالنسبة إلى أن الرواية لا دلالة فيها على أن من ارتكب ذنبا أو ذنبين لا تجوز الصلاة خلفه، يعني قضية مقارفة الذنوب أو ارتكاب الذنوب مفهوم مشكك. احنا نريد نعرف يعني كل من ارتكب ولو ذنبا واحدا يصدق عليه أنه قارف الذنوب؟ هذا محل بحث، محل كلام. فإذا احنا ما نقبل بإطلاق هذه الرواية أن كل من يقارف ذنب لعله ارتكب ذنبا أو ذنبين مع ذلك تصح الصلاة خلفه. إذن الإنسان إذا وصل إلى درجة أنه تحول فعله وعمله إلى مقارفة الذنوب بحيث لا يترك صغيرة ولا كبيرة من الذنوب إلا وارتكب، هذا بحث آخر يا أخوان. فإذن لا نقبل بدلالة هذه الرواية. وأما سندا، طبعا سعد بن إسماعيل مهمل، أبوه كذلك مهمل، وهذه الرواية وردت في الجزء الثالث من التهذيب صفحة 31 حديث 110، محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبي. إذن أخوان هذه الأدلة، خلنا نقرأ هذا الرابع. وأما الرابع فلضعف الرواية سندا بسعد وأبيه لإهمالهما، ودلالة لأنها لا تدل على أن من ارتكب ذنبا أو ذنبين لا تجوز الصلاة خلفه بدون أن يصدق عليه عنوان المقارف للذنوب. إذن يا أخوان هذه الأدلة التي ذكرناها الأربعة لا تصلح، ومعه لم يبق بين أيدينا دليل على اشتراط عدالة إمام الجماعة إلا الإجماع. ولكن هذا الإجماع أن تقول إما أن تقول مقطوع المدرك، هاي عندنا روايات أربعة، أو محتمل المدرك. فإذن الإجماع كذلك ماذا؟ لا يصح التمسك به. إن قلته زين، ليش ما نتمسك بأصالة عدم المشروعية للاقتداء بالفاسق؟ فنشك في المشروعية بالاقتداء فنتمسك بأصالة عدم المشروعية. نقول أولا مسألة مهمة مثل العدالة، عدالة الإمام واشتراط العدالة بالنسبة إلى صلاة الجماعة، لا يصح أن نثبت هذا القيد المهم وهذا الشرط المهم بأصالة عدم مشروعية هذا من جهة. من جهة أخرى أخوة، إحنا عندنا أدلة اجتهادية، بعد إحنا ليش نروح للأدلة الفقاهتية؟ يا أخوان عندنا سيرة متشرعة وتؤكد على أن صلاة الجماعة مهمة عند الشارع. فإذا إلى هنا نقول لا دليل عندنا على اشتراط عدالة إمام الجماعة. إذن مقتضى الصناعة عدم اشتراط العدالة. خلصت يا شيخنا المصنف؟ يقول لا والله أنا ما عندي جرأة أقول لا يشترط في إمام الجماعة العدالة. يقول ولذلك حتى ما أخالف المشهور، حتى ما أخالف العلماء، أقول باشتراط العدالة على نحو الاحتياط. يقول ولا يبقى إلا الإجماع، وهو لاحتمال مدركيته لا يصلح للاستناد. وأما أصالة عدم المشروعية في مثل هذه المسائل ذات الابتلاء الشديد ومع التأكيد على حضور الجماعات، قلنا عندنا سيرة متشرعة أنه صلاة الجماعة جدا مهمة، فلا تصلح عدم المشروعية للمدركية. إذ لو كانت العدالة شرطا لأشير إليها لما ذكر من أهمية صلاة الجماعة وعليه. فبمقتضى القواعد والصناعة لا دليل على الشرطية إلا أن الاتفاق على اعتبارها يحول دون جزم الفقيه بالفتوى بعدم الاعتبار، ويحتم عليه الانتقال إلى الاحتياط في اعتبارها، يعني اعتبار العدالة بالنسبة إلى إمام الجماعة. الفتوى الثالثة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل